وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره: لا في أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة فلا يجزئ الرمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة. انتهى ما أفاده قدس سره. كان كلامنا في شرائط الرمي، وذكرنا تقدم الحديث عن شرطين، أحدهما قصد القربة، والثاني أن يكون الرامي بسبع حصيات. والآن يريد قدس سره التعرض إلى الشرط الثالث. وقبل التحدث عن هذا الشرط الثالث، بقيت بقية صغيرة ترتبط بالشرط الثاني، وهي أنه ذكرنا في الشرط الثاني اعتبار أن يكون الرمي بسبع حصيات. والسؤال: هل يجوز الرمي بأكثر من ذلك، كأن يرمي بثمان أو تسع حصيات أو ما شاكل ذلك؟ والجواب: إذا كان يقصد بذلك الاحتياط فلا مانع، كأن يحتمل أن واحدة أو ثنتين لم تصب الجمرة، فمن باب الاحتياط يرمي أكثر حتى يحصل له الجزم. إن هذا لا إشكال فيه، فإن الاحتياط إذا كان في الطواف أو في السعي مضرا من باب أنه زيادة، فهنا ليس بمضر. وإن كان هناك أيضا يمكن أن يقال حيث لم يقصد الزيادة فلا يتحقق عنوانها، عنوان الزيادة. ولكن لو قال قائل من باب الفرض أن عنوان الزيادة يتحقق ولو لم يقصد عنوان الزيادة، فالمحذور هناك يثبت فقط، يعني في باب السعي والطواف. وأما هنا فحيث أن عنوان الزيادة ليس منهيا عنه فلا محذور من هذه الناحية. نعم، لو رمى أزيد من سبع لا بقصد الاحتياط بل بقصد التشريع، إذ ينحصر إذا لم يكن هذا فيكون شخص ثالث ظاهر ما متصور، فحينئذ لا يجوز ذلك من باب قصد التشريع. وإذا قلنا إن قصد التشريع تنحصر الحرمة فيه بالقصد ولا تسري المبغوضية من القصد إلى الفعل الخارجي، إذا قلنا فيبقى الفعل الخارجي صحيحا رغم الزيادة فيه، والمبغوضية تنحصر دائرتها بالقصد. أما إذا قلنا إنها تسري يعني المبغوضية من القصد إلى الفعل الخارجي فيقع باطلا من باب أنه صار مبغوضا. وعلى أي حال عادة المؤمنون حينما يزيدون بعض الحصيات فذلك لا بقصدي التشريح فليس ذلك بمضر ولا إشكال فيه أبدا حتى لو أتى بسبع ثانية وثالثة وهكذا. وأشرنا أيضا فيما سبق أنه كان من المناسب في عبارة المتن أن يعبر بدل قوله فلا يجوز رمي غيرها، كان المناسب أن يعبر فلا يجوز الرمي بغيرها أي بغير الحصاد، فإن التعبير قد يكون موهما. أما إذا أضيفت الباء يرتفع هذا الإيهام. هذا كله بالنسبة إلى ما سبق. وأما بالنسبة إلى الشرط الثالث طبيعي هذا إن شاء الله بعدين ترتبوه تضعونه هناك. أنا استذكرت حينما ابتدأت بالشرط الثالث تذكرته، لو شنت أول ملتفت ما شت ماذا أذكر هنا، شت أذكر ماذا قبل ثم أذكر الشرط. يعني طبيعي إذا فرضنا على أنه دل الدليل أن الزيادة لا تجوز قبلي بعد حينئذ لا يجوز. أما إذا فرضنا أن الدليل ما دل أن الزيادة شنو مضرة، أصل البراءة حينئذ ماذا؟ أصل البراءة حينئذ يجري بل إلا إذا تقصد الوجوب، أو تقصد استحباب الجزم، هذا تشريع يعني استحباب ما ثابت عندك، الوجوب ما ثابت عندك، شلون تقصد شيء وهو ما ثابت تشريع. أما إذا ما أقصد بذلك عنوان الوجوب أو عنوان الاستحباب بل أقصد احتمال المطلوبية، احتمال بس أنت قد تقول لي شيخنا ماكو احتمال شنو هالحل؟ إيه أدري بس أحتمل على أنه شنو أحتمل على أنه من باب شنو أنه السبع ما صارت، فأنا خل عجيبا شنو كثير كثير الوسوسة أنا شك بعد المحال بعد الفراغ فأجيبا حينئذ زيادة، والشك هذا لا عبرة به بعد الفراغ بعد لا تدير بال، لكن أنا أريد شنو قلبي شو يلعب وأريد بنائي. أو أكو بعضهم بجيبهم حصي أكو يسألون هالمسألة يقول رميت أنا سبعة وصار بنائي ثامنة وتاسعة وعاشرة ودعش أربع يلا شلون نقول له باطل؟ لا وليش هذا يتشرم ليش تسوي من باب يقول خاف من هذا الناحية، وهذا بعد مو تشريع، إذا مو تشريع بعد لا ضرر في ذلك. جيد. وأما بالنسبة إلى الشرط الثالث أعني وحاصله أن يكون الرمي متلاحقا يعني الواحدة تلو الأخرى، لا أنه يأخذ السبع دفعة واحدة ويرميها كذلك يعني دفعة واحدة، إنه لا يجوز بل لا بد أن يضرب الأولى الحصوة الأولى ثم الحصات الثانية ثم الثالثة إلى سبع. وهذا الشرط لم يتعرض إليه المحقق في شرائعه، هسه صارت غفلة شلون بعد هذا ما ندري الله احتمال غفلة صار، وإلا المحقق قد يصلى روحه الشريفة حتى إذا كان بناء هذا ليس بشرط يشير إليه وينفيه، هذا المناسب، مو أنه أصلا لا يشير إليه. ولكن تعرض إليه صاحب المدارك في الجزء 8 صفحة 8 قائلا: ويعتبر تلاحق الحصيات، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة، انتهى ما أفاده. ثم أشار إلى قضية أخرى، وهي أنه لو كان الرمي تدريجيا، إلا أن الإصابة كانت إصابة الجمرة كانت دفعة واحدة. إنه لو تصورنا ذلك، يعني واحد ضرب مرة اثنين ثلاثة فواصل أكو، لكن الإصابة صارت شنو؟ لو فرضنا هذا بحث علمي، هذا بحث علمي، وإلا خارجا عادة لا يتحقق ذلك. بس لو فرضنا ذلك أن الإصابة كانت في وقت واحد، فهل يضر أو لا يضر؟ قال قدس سره: لا يضر، لأن المهم أن يكون الرمي متلاحق، أما الإصابة. قال قدس: ونص عبارته: والمعتبر تلاحق الرمي، عبارة ثانية صاحب المدارك، لا الإصابة، فلو أصابت المتلاحقة، المتلاحقة يعني شو المتلاحقة؟ الرميات المتلاحقة، أصابت ماذا؟ دفعة. فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت، ولو رمى بها دفعة، هذا العكس، فتلاحقت في الإصابة، يعني الرمي في آن واحد لكن بالإصابة كانت تدريجية، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجزي. هذا ما ذكره قدس سره، ولكن كان من المناسب له قدس سره أن يشير إلى شنو شريد أقول أن يشير إلى شنو المدركة، إلى المدركة، فإنه أشار إلى الحكم فقط دون المدرك، فكان من المناسب يشير مع هذه الدقة والظرافة الموجودة في التعبير وفي المضمون لصاحب المدارك جزاه الله. هذا ترى أكثر شيء عند صاحب المدارك موجود، واي منظم في عبائره، في طرحه، في منهجته، واي جميل المدارك جزاه الله خير الجزاء. لكن ما بين شنو المدرسة، بس دعوة وفي أمان الله، هذا نقص. وعلى أي حال ذكر صاحب الجواهر في الجزء 19 صفحة 106 ما نصه: ويجب التفريق في الرمي بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف والجواهر، جواهري جواهر من؟ القاضي، صاحب الجواهر قاعد ينقل، بل عن الخلاف والجواهر الإجماع عليه، وهو الحجة بعد الانسباق إلى آخر ما أفاد. إذن نستفيد من عبارة صاحب الجواهر أن المسألة لا خلاف فيها، أي اعتبار تلاحق الرمي، وأن لا يكون الرمي دفعة واحدة، هاي مسألة لا خلاف فيها. ثم بين قدس سره مدرسا، والمدارك التي أشار إليها ثلاثة، ثلاث مدارك، وفي هذه العبارة أشار إلى أحد المدارك وهو الانسباق. قال وهو الحجة بعد الانسباق، إلى مدركين أشار. بس احنا الإجماع ما لنا شغل به، لأنه لا نعير أهمية علما للإجماع. نعم نستفيد من الإجماع لكن لا بعنوانه كما سوف نصنع إن شاء الله. فأشار إلى مدركة ومدركين، الانسباق والإجماع، وهناك مدركان آخران نشير إليهما بعد ذلك. وعلى أي حال الكلام يقع في مطلبين. المطلب الأول، هل يعتبر تلاحق الرامي أم يجوز، أو يجوز الرمي دفعة، رمي السبع دفعة واحدة؟ وطبيعي حكم الرمي، حكم السبع دفعة واحدة حكم رمي الأقل من سبع، حكم رمي الأقل من سبع، كأن يرمي ثنتين دفعة أو ثلاث دفعة، حكم رمي الرمي سبعا. فإذا قلنا ذات لا يجوز، هذا ما لا يجوز لعدم الفرق بينهما، يعني بين السبع وبين رمي الأقل من، فلذلك نحن نقتصر عليه من فقط على السبع، وحكم الأقل من سبع حكم الرمي بسبع. هذا بالنسبة للمطلب الأول. بالنسبة للمطلب الثاني، لو كان الرمي متلاحقا إلا أن الإصابة كانت دفعة، فهل يجزئ أو لا؟ أما بالنسبة إلى المطلب الأول، أعني هل يعتبر تلاحق الرامي، فقد ادعي كما عرفنا عدم الخلاف في ذلك، أي في اعتبار تلاحق الرامي. وقد يستدل على ذلك بما يلي. الأول، الوجه الأول، ما جاءت الإشارة إليه في الجواهري، وهو التأسي وتوقيفية العبادات. وقد أشار قبل ذلك صاحب وقد أشار قبله وقد أشار قبله قدس سره إلى ذلك صاحب الحدائق في الجزء 17 صفحة 14، حيث نسب إلى تصريح جملة من الأصحاب أن المروي من فعل النبي والأئمة عليهم السلام ذلك، وهي عبادة مبنية على التوقيف. وفيه أما بالنسبة إلى التأسي فقد تقدم الحديث عنه مرارا، وقلنا إن التأسي به صلى الله عليه وآله وبالأئمة شيء لازم بلا إشكال، إلا أن فعلهم لا يدل على الوجوب، بل هو أعم من منه ومن الاستحباب. وأما بالنسبة إلى التوقيفية فإذا كان يقصد من ذلك أنه يلزم أن يؤتى بالعبادة بالشكل الذي وردنا، وقد ورد منه أو منهم عليهم السلام أنهم كانوا يأتون بالرمي متلاحقان، فنحن أيضا يلزمنا ذلك. إذا كان هذا يقصد فهذا عين إيش؟ تأسي. وقد ذكرنا هو أعم من الوجوه. وإذا كان يقصد من التوقيفية إعطاء قاعدة، وهي أنه لا تجوز الزيادة في العبادة ولا النقصان، بل يلزم الاقتصار على ما ثبت لا أكثر، بقطع النظر عن فكرة التأسي. فجوابه إننا نسلم أن الزيادة على ما أراده الشارع شيء لا يجوز، وتغيير ما أراده، تغيير الكيفية التي أرادها الشارع لا يجوز، سلمنا. أما كيف نثبت أنه أراد هذا من دون بهذه الكيفية بالخصوص، أي السبع أرادها إيش؟ متلاحقة لا دفعة. كيف نثبت أنه أراد ذلك؟ والحال هو شرع لنا أصل البرائع. فلو شككنا أن هذه الكيفية لازمة أو ليست لازمة، فحيث شرع لنا أصل البرائع والمفروض نحن طبقناه، فيثبت بذلك أن هذه الكيفية ليست لازمة، وإنما هي فرد من الأفراد المطلوبة، لأنها متعينة. إنه بناء على هذا نكون أيضا قد سرنا طبق ما رسمه الشرع لنا، إذ من جملة ما رسمه لنا هو أصول البراءة. فنحن لم نتجاوز الدائرة التي رسمها الشرع لنا بعد إدخال أصل البراءة في الحساب. جيد، هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني الانسباق. لأن التأسي هو شنو معناه في الحقيقة؟ الإتيان به بالنحو الذي أتى، مو بغير النحو. هو إذا جاب بنحو الاستحباب ففعلك اتهم ما تشيكون مستحب، ما يصير واجب، وإلا يلزم من ذلك وجوبه، يجب علينا فعل ما هو مستحب في حق النحو، هذا ما يحتمل هذا الشيء. فالتأسي بعد حذفتها أنا المقدمة لوضوحها، التأسي يعني أن تأتي بالفعل، يلزمك أن تأتي بالفعل بالنحو الذي أتى به، فلو أتى به مستحبا أنت أما تأتي به مستحب، وإذا أتى به واجب أنت تأتي به واجب، وحيث أنه لم يثبت أتى به واجب فلا يلزمنا أن نأتي به بنية الوجوب. جيد. وأما الدليل الثاني الوجه الثاني الانسباق، وهو ما أشار إليه صاحب الجواهر في كلماته، والظاهر أنه يقصد منه أي من الانسباق. شنو هاي الانسباق؟ شو هاي؟ عبارة جديدة، مصطلح جديد. يقصد منه التبادر والظهور. فإنه لو قيل ارمي الجمرة بسبع حصيات، فالمفهوم عرفا أن يكون الرمي متلاحقا لا دفعة واحدة، لابد هذا مقصود. بعد شيء آخر لا أدري بعد شنو مقصوده. ظاهر هذا، انسباق هذا. وجوابه واضح، فإنه لو تم هذا الانسباق حقا، وهو أول الكلام، وهو أول الكلام، يعني نتمكن أن نقول حتى لو ورد ارمي الجمرة بسبع حصيات، فهم، نقول فهم اعتبار تدريجية الرمي أول الكلام. من قالها؟ ارمي سبع حصيات. فإذا أخذ المكلف الحصيات جميعا في يده ورمى، فيصدق أنه رمى بسبع الجمرة بسبع حصيات. التدريجية في الرمي لا تفهم حرفا. لكن لو غضبنا النظر، لو غضبنا النظر عن ذلك وسلمنا بما أفاده من الانسباق، لكن هو يتم لو كان لدينا نص يعبر بالتعبير المذكور، أي إنه يقول، في يقول ارمي بسبع الجمرة بسبع حصيات. لو فرضنا إيش عندنا دليل جح، ما يقول حلو صاحب الجواهر الشيخ النجفي قدس الله روحه الشريفة، لكن لا نملك دليلا من هذا القبيل. فإنه قد تقدم في الشرط السابق عدم وجود رواية باللسان المذكور، يعني بلسان ارمي بسبعي هتشي بهذا التعبير ما موجود عندنا، وإنما فهمنا اعتبار ذلك من هنا وهناك. وقلنا حيث إن المسألة ابتلائية فلا بد أن يكون حق إلى آخره أو ما شاكل ذلك. أما رواية بهذا اللسان ما كان موجود حتى هذا الانسباق نأتي به، فإذا هذا الانسباق لا معنى له بعد فقدان النص باللسان المذكور. هذا بالنسبة للوجه الثاني. أحسنتم. وإذا قلت أيها الناس على حسابك، وإذا قلت إنه يوجد في بعضها أنه في بعض الروايات أنه لو رمى ستا فيأخذ واحدة ويرمي الجمرة حتى تصير شاب، إن هذا وإن دل على وجوب رمي شاب لكن ليس هو بلسان ارمي بهذا اللسان ارمي الجمرة بسبع حصيات حتى يقال المتبادر من هذا الأمر باللسان المذكور تدريجية الرمي، وإنما غاية ما يفهم أنه السبع لابد أن ترمى. أما كيف هذا مسكوت عنه فلا يمكن أن نستفيد به. الدليل الوجه الثالث أنا قلت هذا جواب الأول تعليق الأول، قلت يعني أصلا حتى لو كان ناص هو أصلا هذا ما مسلم. إيه يفهم من حد التوالي يعني ما أدري والله. بس أنا قلت لو سلمنا، أنا ما جعلت فرد شيء جنو مهم، بس أريد يسقط إذا واحد يراد هذا خوف لا بأس. بس هذا خوف الأدلة راح أجيبها واحد تلو الآخر أذكرهم إن شاء الله. الوجه الثالث إنه لو كان ذلك جائزا لصدره، وهو ما قد توحي به بعض كلمات السيد الخوئي قدس سره، يعني لو كان الرمي دفعة شيئا جائزا لصدر من المتشرع، والحال لم ينقل والحال لم ينقل ذلك، يعني أن المتشرع صدر منهم ذلك. وفيه يمكن أن يكون عدم الصدور من جهة أن المستحب هو تلاحق الرمي لا الرمي دفعته، والمفروض أن إحراز الإصابة أي إصابة الجمرة شيء لازم. فلو أراد المكلف الإحراز فهو عادة لا يتحقق إلا برمي واحدة تلو الأخرى. لا أجعله شيء يعني اثنيناتهن هكذا. إذن عدم الصدور لعله لمجموع هاتين النكتتين، لو لم تصلح كل واحدة لأن تكون ردا مستقلة، فيقال بأن استحباب التدريجية هو الذي دعا إلى ترك الرمي دفعة. وإذا قيل إن الاستحباب لا يستلزم أن لا يتحقق الرمي دفعة حتى بشكل نادر، فإذا المكلف أسهل له أن يرمي نفع أو ثم يذهب بسرعة سهل فوزه والقبصه. فهو صحيح المستحب ماذا قد واحد ما يجي لذهنه يتسي، لكن المستحب هو التدريجية، لكن لأجل أن يتخلص المكلف من المشقة والزحام، وخصوصا بعض الناس الذي ما لهم خلق المشقة فيرمي دفعة ويذهب. إذن المواظبة على أن لا يكون الرمي دفعته يدل أن القضية أكثر من كونها مستحبة، ولذلك نضم إليها إلى تلك النقطة النقطة الثانية. نقول لأجل هاي الذي دعاني أجعلهن واحدة ما أفرز كل واحدة مستقلة، نقول لعله لم يتحقق ذلك منهم لأنه لابد من إحراز الإصابة، وهو عادة لا يتحقق إلا بالرمي بنحو التدريج. هذا بالنسبة إلى الوجه الثالث، ثم الرابع والخامس إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.